Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 14 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان يكشف عن تفاهمات مع قيادات الحرية والتغيير ويقول أي زول يتدخل في شؤون الجيش نقطع يده ولسانه. مقتل 2 من المزارعين وتاجر في حدثين في شمال دارفور، وهدوء في محافظة ود الماهي بالنيل الأزرق بعد اشتباكات محدودة يوم السبت. تأجيل جلسة توباك ورفاقه بسبب غياب أولياء الدم وانخفاض التضخم السنوي لشهر أكتوبر إلى 102.6%. المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصل الخرطوم في زيارة تستغرق 4 أيام، ومحتجون يقلقون ميناء بشائر بولاية البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن تفاهمات مع بعض قيادات الحرية والتغيير الذين وصفهم بالوعي والوطنية، موضح أن الحرية والتغيير التزمت بعدم العودة للحكم وإفساح المجال لحكومة كفاءات وطنية بدون محاصصات، نافيا أي تسوية ثنائية. ودعا البرهان لدى مخاطبته حشدا من الجنود في قاعدة المرخيات صباح الأحد، دعا القوى السياسية للتوافق حول رؤية واحدة في إشارة إلى وثيقة المحامين وإجراء التعديلات اللازمة، وقال أن القوات المسلحة تسلمت الرؤية وأجرت عليها تعديلات، وأكد تمسكهم بسلطة مدنية يحرسها الجيش. وأضاف مخاطب الجنود: لو حادت الحكومة المدنية عن الطريق سلاحكم موجود. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن صحيح تم التفاهمات بيننا وبين بعض أخواننا في قيادات الحرية والتغيير، نحن افتكروا الناس برضو واعيين وناس وطنيين، نحن لسنا فيهم هذه الروح، والتزموا قدامنا أن هم ما بيعملوا لجيش معين، هم بيعملوا لنجد السودان، ونالذة بتاعوا لنجد السودان نحن معاكم سوا، والتزموا قدامنا أنه ما يقدر يرجعوا تاني.
من جهة أخرى اتهم البرهان جهات بتحريض الضباط والجنود للقيام بعمل حدام، وجدد التحذير بعدم تحريض الضباط أو التدخل في شؤون الجيش، وأضاف: أي زول يتدخل في شؤون الجيش بنقطع يده ولسانه. وجدد تحذيره للإسلاميين من محاولة اتخاذ الجيش سلما للعودة إلى الحكم، وقال: لن نسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة أو تفكيكها أو التدخل في شؤونها. وقال أنهم فضوا الشراكة مع الحرية والتغيير في 25 أكتوبر لأنها حاولت تحريض الجيش، مبين أن كل من يتدخل في شؤون الجيش يندرج في خانة الأعداء. وأضاف في هذا الخصوص:
أي مجموعة تحاول تتدخل في هذا الجيش هي عدو بالنسبة لنا، ولا حنسمح لها ولا حنخليها. نحن شايفين ومتابعين بعض الناس اللي بيحرضوا في ضباطنا ويحرضوا في عساكرنا عشان يعملوا عمل هدام، نحن نقول لهم أحسن أرعوا بقيتكم أرعوا بقيتكم.
أطلقت الشرطة يوم الأحد الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين في مواكب 13 نوفمبر في شارع الشهيد عبد العظيم، التي دعت لها تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى رفضا للتسوية، فيما شهدت الخرطوم مظاهرات مماثلة في بري وبحري. وقالت التنسيقيات في بيان أن المواكب تأتي رفضا للتسوية السياسية وفي إطار الذكرى الأولى لمواكب 13 نوفمبر من العام الماضي التي راح ضحيتها 8 من المتظاهرين بمدينة أم درمان وآخرهم شهيد الثورة الحارة الثامنة أحمد كامل رمضان متأثرا بإصابته برصاصة حية. قتل اثنان من المزارعين يوم السبت في هجوم شنه رعاة مسلحون على مزرعة في منطقة زاغولونا غرب معسكر زمزم في الفاشر. وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنغا أن رعاة مسلحون حاولوا إدخال إبلهم في مزرعة، مما أدى لمشادة مع أصحابها أدت لإطلاق الرعاة النار على المزارعين وتسببت في مقتل مبارك شمو بشارة وخالته تنبوسة جاموس وإصابة آخر وهم نازحون بمعسكر زمزم. من جانبها أعلنت شرطة ولاية شمال دارفور القبض على متهم واحد بحوزته 9 من الإبل التي أدخلها في المزرعة بالقوة. وأضاف اللواء نصر الصالح في هذا الخصوص:
خلال اليوم وقعت حادثة بمنطقة زاغولونا التي تقع شرق معسكر زمزم بين عدد من الرعاة ومزارعين، ونجم عن هذا الحادث للأسف الشديد مقتل اثنان من المزارعين رجل وامرأة، وبحمد الله استطاعت القوى المشتركة من قبض أحد المتهمين.
وفي حادث منفصل قتل التاجر أبو بكر آدم عثمان في عملية نهب مسلح لعربتين تجاريتين قادمتين من سوق أبو دليك بالقرب من مدينة الفاشر بالاتجاه الشرقي جوار منطقة بشارية يوم الجمعة. وأوضح مواطنون لراديو تبنغا أن مسلحين اعترضوا طريق العربتين وأطلقوا النار على إطاراتها وقتلوا التاجر أبو بكر ونهبوا مبلغ 3 مليار جنيه مع أمتعة ونقود وموبايلات الركاب. وأشار المواطنون إلى فتح بلاغ في القسم الأوسط. أمرت محكمة قضية مقتل العميد صباح الأحد إدارة سجن كوبر بتحويل محمد آدم توباك من زنزانته إلى زنزانة بقية المتهمين بقتل العميد بسبب شكوى الدفاع من تعرضه للاستهداف، كما أجلت الجلسة إلى الأحد المقبل بسبب غياب أولياء الدم وممثلهم. وانعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل العميد توباك والننة وترحاق ومصعب الشريف في معهد العلوم القضائية بعد رفعها لمدة أشهر بسبب تقديم استئناف حول مطالب الدفاع. وطالبت نضال سليمان والدة المعتقل توباك عبر راديو دبنغا بالإسراع في تحقيق العدالة لعودة المعتقلين إلى أسرهم وحياتهم الطبيعية. وأضافت في هذا الخصوص:
صدمة كانت بالنسبة لنا، يعني احنا كنا عايزين الليلة تكون جرائية، تكون يعني محاكمة عديل نبدأ النقاش مع المحرك، لكن ما جاء ونحمد الله على كل حال.
من جهة أخرى قال الوليد عز الدين رئيس هيئة الدفاع عن مصعب الشريف في بيان أن المحكمة استجابت لطلب الدفاع المتعلق بمواصلة الاطلاع على محضر التحري والحصول على صورة من التقارير الطبية التي تم إيدائها في محضر الدعوة. شهدت محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق هدوءا يوم الأحد بعد تجدد الاشتباكات في المدينة 4 بالمحافظة بين طرفي النزاع، مما أدى لحرق منازل ووقوع خسائر لم يتم حصرها. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنغا أن الأوضاع شهدت هدوءا بعد تدخل القوات النظامية، مشيرين إلى وجود طرفي النزاع في المدينة مع وضع القوات النظامية كحاجز أمني بينهم. قال مواطنون من إقليم النيل الأزرق أنهم فوجئوا صباح الأحد بقرار منع تنقلات موظفي التعليم والطلاب بمختلف المراحل الدراسية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بالإقليم، وتباينت آراء المواطنين في استطلاع أجراه راديو دبنغا حول القرار، حيث استنكر عدد من المعلمين القرار ووصفوه بالمقيد، خاصة في ظل انتقال المواطنين من منطقة إلى أخرى بسبب الاشتباكات، بينما رحب به آخرون باعتباره وسيلة لعدم فقدان الكوادر المؤهلة. وأضاف في هذا الخصوص:
التنقلات من ولاية لولاية بتفرض الظروف الحاصلة في المنطقة، يعني أجل لما ما يلقى أمان في الحتة اللي هو قاعد فيها لازم يطلعوا بنفسه يعني، لكن لو كان في أمان وفي استقرار بيدي واجبه على أكمل وجهه ما حيتحرك من منطقته اللي هو قاعد فيها.
شهدت محلية الروسيرس بإقليم النيل الأزرق يوم السبت عودة أعداد كبيرة من النازحين من قرى وأحياء الروسيرس إلى محلية باو بعد أن تم تهجيرهم في سبتمبر من العام 2011 بسبب الحرب بين الحكومة والجيش الشعبي. وقال عرفات الصادق محافظ الرصيرس في صفحته على فيسبوك أن ما حدث من هجرة للمواطنين يأتي تنفيذا لبند الترتيبات الأمنية والعودة الطوعية للمواطنين لمناطقهم. وأعرب مواطنون وناشطون في حديث لراديو دبنجا عن مخاوفهم من تأثير هذه العودة في ظل الاشتباكات القبلية التي يشهدها الإقليم التي أسفرت عن قتلى وجرحى ونزوح وأوضاع إنسانية معقدة. وصل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تيرك إلى الخرطوم يوم الأحد في زيارة تستغرق 4 أيام. وابتدى تيرك لقاءاته بوزير العدل محمد سعيد الحلو ووحدة حقوق الإنسان بالدعم السريع. ومن المقرر أن يلتقي البرهان وعدد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني ويزور الفاشر بولاية شمال دارفور. من جهتها طالبت هيئة محامي دارفور المفوض الأممي لحقوق الإنسان بزيارة محتجزين في سجون الهدى وبورد سودان والفاشر والكنينة والعمل على تحرير امرأة وطفليها وقيادة محل محتجزين كرهائن لدى ميليشيا مسلحة بشمال دارفور. طالبت هيئة الدفاع عن وجد صالح عبدة بشطب البلاغ المدون ضده من وزارة المالية تحت المواد 14 و13 من قانون التفكيك لأصول تخص شركة دامفوديو لخدمات البترول. وقالت الهيئة في تصريح أنها تقدمت بطلب لشطب البلاغ لوكيل النيابة أحمد أمين وبه 4 دفع قانونية. وأوضحت أن قانون التفكيك لا ينطبق على وقائع البلاغ وأن لجنة التفكيك شخصية اعتبارية وبالتالي يجب تدوين الاتهامات في مواجهة اللجنة ممثلة في شخص. ونوهت إلى انعدام الصفة لوزارة المالية بفتح البلاغ وأكدت الهيئة أنها ستقوم بتقديم استئناف للقرار لوكيل النيابة الأعلى. أقلق مواطنو هوشيري بولاية البحر الأحمر يوم الأحد ميناء بشائر للبترول احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بواسطة وزارة الطاقة. وكانت الوزارة شكلت لجنة رباعية العام الماضي بمشاركة مواطني المنطقة لمتابعة تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية وذلك بعد الاعتصام الذي نفذه مواطني المنطقة لمدة أيام أقلقوا خلاله ميناء بشائر. اجتاحت السيول يوم السبت منطقة برامي وجنوب مدينة سينكات بولاية البحر الأحمر مما أدى لانهيار كلي وجزئي لعدد من المنازل ونفوق للمواشي. وناشط مواطنون من المنطقة الحكومة والمنظمات بتوفير المعينات العاجلة للمواطنين خاصة المواد الغذائية ومواد الإيواء مثل الخيام والمشمعات بجانب الناموسيات. من جهة أخرى تسببت السيول في أربعات في انهيار عدد من الجسور الواقية لخطوط المياه مما أدى لخروج محطات مياه بور السودان عن الخدمة. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن 8 حالات وفاة وحصر نحو 1200 حالة إصابة واشتباح بحمى الضنك في الولاية. وقال مدير وزارة الصحة بالولاية الدكتور إبراهيم الأنصاري أن تراكم حالات الإصابة التي تم حصرها في المؤسسات الصحية بلغت 393 حالة و778 حالة اشتباح خلال التخصي المنزلي. كشف الجهاز المركزي للإحصاء يوم الأحد انخفاض التضخم السنوي إلى 102.6% في شهر 10 بدلا من 107 في سبتمبر. وكانت معدلات التضخم السنوي تراجعت في شهر سبتمبر الماضي إلى 107% بدلا من 117.42% في شهر أغسطس. نظم العاملون بوزارة البنى التحتية في كسلة صباح الأحد وقفة احتجاجية أمام مكتب الوالي مطالبين بمحاربة الفساد وتنديدا باعتداء مواطن بالضرب على مدير الأراضي الأسبوع الماضي. وسلمت اللجنة التمهيدية للعاملين بالوزارة خلال الوقفة مذكرة إلى ممثل والي الولاية المكلف مطالبين بضبط وإحضار من قام بالجريمة على الفور. كما طالبوا بإقالة مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف وإيقاف تصاديق الأراضي تحت مسميات ذات دلالات قبلية أو جهوية. وأضاف السكرتير المكلف للجنة التمهيدية المعتز النور في هذا الخصوص:
يجب تنفيذ المطلوبات الآتية: 1- ضبط وإحضار من قام بالجريمة على الفور وإنهاء القضية في مسارها القانوني; 2- إقالة مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف.
حقنا كامل ما بنجامل.
الخبر الأخير في النشرة: تباينت آراء مزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل حول الاتجاه المعلن لتكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث استنكر مزارعون هذا الاتجاه، بينما اعتبر آخرون أن الجمعيات هي الأفضل في تمثيل المزارعين. وأبدى المزارع بقسم مكتب بود الزين بقسم الهدى حسين الخضر رفضه لفكرة جمعيات مهن الإنتاج الزراعي، وقال أن هذه الجمعيات تم تكوينها سابقا ولم تقدم شيئا للمزارع. من جانبه قال المزارع بقسم المسلمية هيثم الصاوي أن تجربة الاتحاد شاوتها وصمت من أعضاء الاتحاد السابقين، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الاتحاد هو ما يحمي المزارعين. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة الدكتور عصام عثمان رئيس لجنة الطوارئ بشمال دارفور يطلعنا على الوضع الصحي بشمال دارفور، وجانب من خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان في تخريج ضباط كلية الشرطة، وأيضا العميد ركن معاش يعلق على بيان الناطق الرسمي للقوات المسلحة السابق الصوارمي خالد سعد والذي أعلن فيه كيان مسلح باسم المعاشيين. وأيضا نقف عند موكب الحريات النقابية اليوم احتجاجا على إعادة نقابات النظام البائد، وأيضا المحلل الاقتصادي خالد سعد يعلق على سياسات التضخم بصورة عامة في السودان، وأيضا رأي الحرية والتغيير حول سير العملية السياسية وتعليقهم على خطاب البرهان. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022. البرهان يتهم جهاد بالوقيعة بين الشرطة والشعب ويشير إلى انجرار قيادات سياسية خلف تشويه الشرطة وإشانة سمعتها. المحامية نفيسة حجر عضو محامو الطوارئ تنتقد دفاع البرهان عن ممارسات الشرطة وتطالب بتشكيل لجان تحقيق حول القتل والاغتصاب والدهس وغيرها من الانتهاكات. الحرية والتغيير تعلن الاتفاق بنسبة 80% مع المكون العسكري وتتوقع الوصول لاتفاق قبل نهاية العام الجاري. شهاب الطيب المتحدث باسم الحرية والتغيير يكشف عن خلافات مع المكون العسكري حول قضايا العدالة ولجنة التمكين والإصلاح الأمني والعسكري ومراجعة اتفاقية جوبا. المكتب التنفيذي للحرية والتغيير يناقش ملاحظات المكون العسكري ويعلن تمسكه بالسلطة المدنية الكاملة والحقيقية دون وصاية من أي جهة. 23 من الأجسام النقابية تسير موكب الحريات النقابية إلى المحكمة الدستورية رفضا لقرارات إعادة نقابات النظام البائد. لجنة أطباء سودان المركزية تعلن حصر 23 حالة إصابة في مواكب أم درمان يوم 13 نوفمبر. مسلحون يقتصبون 3 فتيات في منطقة فد الهبوب شمال سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الجمعة الماضي. مقتل مواطن في عملية نهب مسلح لثلاث عربات على طريق غارسيلا زالينجي بولاية شمال دارفور. إصابة مواطن في عملية نهب مسلح داخل سوق كبكابية بولاية شمال دارفور. إصابات خطيرة لمزارعين في شمال ووسط دارفور جراء إدخال الرعاة الإبل داخل المزارع. مقتل 5 أشخاص وفقدان 5 آخرين طعنا بآلات حادة بالقرب من الرصيرس بإقليم النيل الأزرق. محافظ الرصيرس يكشف عن إقبال كبير للتلاميذ خلال اليوم الثاني من استئناف الدراسة بدوامين، ويناشد المواطنين الذين نزحوا إلى الولايات الأخرى للعودة. هدوء الأوضاع في منطقة أم برمبيطة بمحلية بكرشولة في جنوب كردفان بعد اشتباكات دامية أسفرت عن إصابة مواطن وشرطي وحرق مقر الشرطة. تأثر 4 محليات في شمال دارفور بحمى الضنك ووفاة حالة اشتباه و 592 حالة اشتباه، من بينها 315 حالة مؤكدة و 8 حالات منومة في المستشفيات. 12 حالة وفاة و 8861 حالة إصابة بمرض الملاريا في 3 محليات بولاية شمال دارفور. مع شيوعيون بالقوات المسلحة يرفضون إعلان الصوارمي كيانا عسكريا مناهضا للنظام من داخل الخرطوم. ورشة المشاركة السياسية للنازحين تكشف عن صعوبات تواجه مشاركة أكثر من 3 ملايين نازح في الانتخابات. محتجون يواصلون إقلاق مينائي بشائر 1 و2 في البحر الأحمر لليوم الثاني للمطالبة بالتنمية والخدمات والتوظيف. إعادة فتح أسواق التواصل بين مناطق الحكومة ومناطق الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان بعد إغلاقها في وقت لدواعي أمنية. إعلان حالة الطوارئ في ولاية وسط دارفور لمدة شهر بسبب صراعات قبلية خلفت 24 قتيلا وعدد من الجرحى. استمرار اعتصام مزارعي حلف الجديدة أمام المحالي وإغلاقها لليوم السادس، مطالبين بتعديل سعر القطن وشراء كل الكميات.
مرحبا بكم من جديد، والبداية من شمال دارفور والتي تشهد انتشار لحمى الضنك والملاريا وبعض الحميات الأخرى. للوقوف على الوضع الصحي وجهود وزارة الصحة بولاية شمال دارفور في محاربة النواقل، جولة السودان التغى الدكتور عصام رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بشمال دارفور. مرحبا بك دكتور.
في شمال دارفور في اللي هو انتشار بالنسبة لحميات اللي هو حمى الضنك بالتحديد يعني، وكذلك الملاريا. لكن حمى الضنك في تزايد في الحالات، ممكن في حالات معقدة بالحمى. وواحدة من الحالات المهمة برضو إنه نحن كوزارة الصحة شغالين في 4 محاور بتاع المكافحة، اللي هي محور الترصد المرضي والتقصي الوبائي، ومحور مكافحة الناقل بالنسبة للطور المائي والطور الطائر بالتفتيش وبالرش، بالإضافة لمحور التوعية الصحية وتعزيز الصحة، وبالنسبة للمحور بتاع معالجة الحالة ممكن في عزل في المستشفيات الرئيسية أو غرف بالنسبة لحالات حمى الضنك في المستشفيات الرئيسية. بالنسبة لحالات اللي بتجي وخيمة حاليا ممكن كل الأنشطة شغالين فيها، لكن بالنسبة لإمكانياتنا بسيطة يعني كوزارة الصحة، لغاية حس إن إحنا ما عندنا حالة وفاة مؤكدة. يعني في 4 محليات متأثرة، اللي هو في 4 محليات فيها الحالات فهم الضنك، اللي هو محلية الفاشر وزي طبعا أكبر محلية متأثرة، بعدها محلية دار السلام في منطقة أبو زريقة، ثم محلية مليط، ودي لسه يعني أداب الحالات بسيطة، بالإضافة لفي حالة مؤكدة من محلية طويشة. فنحن بنعتبر أنه 4 محليات حاليا هي فيها الزون بتاع الأودرق بتاع الدنج فيها وباء حمى الضنك.
أعلن اللواء معاش الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي للقوات المسلحة السابق أمس مؤتمر صحفي، أعلن من خلاله قوات كيان الوطن المسلحة من داخل العاصمة الخرطوم. حول هذا الكيان المسلح الذي أعلنه اللواء معاش الصوارمي خالد سعد، جولة السودان التغت بالعميد ركن معاش عبد الكريم الجوني. مرحبا بك.
البيان طلع به العميد الصوارمي في مؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، حقيقة يعني تفاجأ الجميع ببيان أو مؤتمر صحفي لأخونا الصوارمي خالد سعد، يدعي فيه أنه هو يعني أعلن عن كيان عسكري للمعاشيين باسم المعاشيين، وهو يعني كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة. معروف أنه الصوارمي يعني رجل عمل بالقوات المسلحة من الفنيين الذين انضموا للقوات المسلحة بعد تأهيلهم الجامعي، وكان ضابط توجيه معنوي عمل بالوحدات، وآخرها كان ناطق رسمي باسم القوات المسلحة. وحقيقة يعني الإنقاذ درجة أنه ترفد كوادرها داخل مؤسسات القوات المسلحة، الخريجين من الجامعات وناشطيها في الاتحادات عبر بوابة الضباط المهنيين أو الفنيين خريجي الجامعات. صوامي فاجأ الناس ببيان لا يشبه أفراد القوات المسلحة ولا يشبه الضباط، لأنه معروف أن القوات المسلحة يعني ضباط القوات المسلحة لا يمكن أن يطعنوا ظهر أخوانهم في المؤسسة العريقة التي يعني تربوا عليها. ما ممكن يعني يجي ضابط جيش ويعلن تمرده من داخل الخرطوم، ومعروف أنه أي حركة مسلحة تنشأ بخلايا سرية وتؤسس نفسها في الميدان وتستوعب يعني عضويتها وبعد ذلك تمارس نشاطها حتى تظهر للعلن بأنها حركة مسلحة ضد نظام قائم. لكن الغريب في الأمر أن الصوارم أعلن تنظيمه له وتشكيله ده من داخل الخرطوم، من داخل الخرطوم في وكالة طيبة في قلب الخرطوم، وليس بعيد من القوات المسلحة، وهو يعني تقاعد في السنين الأخيرة بعد الثورة للأسف يعني، وليس له أي صلات أو يعني تواصل مع المعاشين. المعاشين هناك شريحة كبيرة جدا يعني بالذات ما يسمى بالمفصولين تعسفيا ومصابي العمليات، لهم مطالب ولهم قضايا ولهم منابر يتحدثون بها، ولهم يعني جهات قيادية يعني تطالب بحقوقهم عبر منافذ يعني في توصل رسالتهم للقوات المسلحة وللرأي العام ولقيادة الدولة. وهذا الأمر يعني فيه سرقة لجهود الناس، يعني ما ممكن أصلا أنت تتكلم بالمعاشين وأنت ما عندك أي صلة بالمعاشين دي أصلا. فالكلام ده والله يدينه ومعروف يعني قانون القوات المسلحة، حتى الضابط المعاشي لا يحق له أن يعني يخرج عن إطار الدولة ويعلن تمرده. فعلى كل حال يعني هذا الأمر وراءه جهات لها دور كبير جدا تدعم هذا المخطط، وهو مخطط خطير جدا يعني يؤسس لتمزيق وحدة الأمة السودانية، ويؤسس يمس يعني مؤسسة عريقة عرفت بوحدتها بانتماء وبقوتها في الوطنية وفي التماسك الوطني القوي، وهي من ممسكات الوطن ده. يجي ضابط من في يوم من الأيام كان ناطق باسم القوات المسلحة ويعلن أنه هو أسس جيش عريض وجيش مسلح يعني ضد الدولة، هذا والله أمر غريب ويستحق يعني الناس تقف عنده، ولا بد من حسم هذه الظواهر التي لا تشبه سلوك الضباط ولا تشبه سلوك الوطنيين. شكرا جزيلا.
سير 23 كيانا نقابيا ومهنيا اليوم موكب الحرية النقابية، وذلك استنكارا لإعادة نقابات النظام البائد. جولة السودان كانت هناك والتقت أحد النقابين، فلنتابع.
وفقا لقانون مجاز وساري، قانون تفكيك نظام 30 من يونيو، وبناء على ذلك فقد أصدرت القرارات القاضية بحل جميع الواجهات التابعة للمؤتمر الوطني. الردة على تلك القرارات والتراجع عنها من قاضي المحكمة العليا ومن مسجل تنظيمات العمل لا تعد سوى أنها أخطاء قاتلة، علاجها الوحيد إغالة المتسببين فيها كأقل عقوبة يستحقونها، وذلك للآتي: 1- الدستور والقانون الساري يمنع عودة منسوبين النظام السابق وعودة واجهاتهم النقابية أو المدنية عموما. 2- الأموال ووصول النقابات تعتبر أموال خاصة ليس على الدولة أي تحكم أو صلة بها، وإنما الجمعيات العمومية للاتحادات والنقابات هي فقط من تملك إرادة تفويض من تراه مناسبا لذلك. 3- القرارات الصادرة من أبو سبيحة جاءت على شاكلة اعتراض في نص القانون وبنوده، وهذا الموقف يتنافى مع مهمة القضاء الذي واجبه تنفيذ القانون الساري أيا كان موقف القاضي الشخصي. الأمر الذي يوضح أن قاضي المحكمة العليا يبني أحكامه وفقا لميولاته السياسية دون حياد ومهنية. 4. مراجعة القوانين والتنظير فيها ليس مكانه قاعات المحاكم وإنما المجلس التشريعي، مما يوضح جليا عدم استغلالية وحيادية القضاء. 5. تعيين لجان تسييرية من مسجل تنظيمات العمل دون أدنى تفويض من ممثلي العمال هو تدخل حكومي لا علاقة له بمهام الوظيفة التي تشغلها السيدة آمنة مسجل تنظيمات العمل. 6. رفض مسجل تنظيمات العمل تسجيل عدد من التنظيمات المنتخبة نموذجا نقابة الصحفيين السودانيين، رغم أن هذه التنظيمات أظهرت الطريقة التي أنتجتها في الوقت الذي تقبل تسجيل مجموعات منبتة أخرى، الأمر الذي أضحى جليا عدم حيادتها. لذلك قدمت هذه المذكرة تحتوي على أمرين. الأمر الأول إغالة مسجل تنظيمات العمل بمذكرة إلى وزارة العدل.
مدنية! مدنية!
الأمر الثاني هو إقالة القاضي أبو سبيحة بمذكرة إلى رئيس القضاء.
مدنية! أبو سبيحة يطلع برا! أبو سبيحة يطلع برا! أبو سبيحة يطلع برا!
هنظل نقاوم ونتابع إجراءات رفع المذكرة من كل الأجسام المهنية والنقابية إلى أن يصدر قرار في الأمرين، وإلا هنجدد تصعيدنا بكل الوسائل داخل مؤسسات الخدمة المدنية عامة.
وحول سياسات التضخم بصورة عامة وانخفاضه اليوم إلى حوالي 102%، جولة السودان استضافت المحلل الاقتصادي خالد سعد للتعليق على هذا الانخفاض. مرحبا بك.
طبعا مسألة بتاعت التضخم دي، لأنه في حاجة يسموها التضخم الركودي، فتصير لك مرات أرقام بتكون على نظريا صحيحة لكن عمليا في السوق، لأنه هم بياخدوها من السوق من مجموعة بتاعت سلع النسبة دي.
نعم.
قولوا على شنو هي السلع الاستهلاكية الأساسية، زي السكر زي شنو زي كده زي كده.
كويس. نعم.
الفترة الفاتت دي حقيقة لأنه في ركود بتحصل، انحرافات يسموها انحرافات اقتصادية، اللي هي بيحصل أحيانا إنه السلعة ذاتها بتباع بأقل من سعرها الحقيقي
نسبة للركود.
نسبة للركود اللي هو في الثقافة السودانية الاقتصادية بسموها الكسر.
نعم.
كويس. ده بيشكك بعد ذاك بإنه هي الأرقام دي نظريا صحيحة، لكن واقعيا فيها شكوك بسبب الظاهرة الاقتصادية بتاعت الكسر دي أو بتاعت الانحراف الاقتصادي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، المسألة الثانية.
نعم.
هي برضو مسألة وفرة السلع. السلع ممكن برضو تؤثر على مؤشرات التضخم، والوفرة السلع دي جايبة شنو؟
نعم.
جايبة إنه الإنتاج برضو كبير، جايبة إنه القدرة الشرائية ضعيفة،
ودي كلها أدت، يعني الأسباب دي أدت لل
أدت إلى تذبذب في مؤشرات التضخم حال الأسنان فوق.
نعم.
اللي هي انخفاض ومرات ارتفاع. توقف برضو في حاجة مهمة جدا برضو مؤشر في مسألة التضخم دي، اللي هو الاستيراد والتصدير فيهم برضو.
نعم. اللي هي بسبب الضرائب الباطة، يعني
بسبب الضرائب، بسبب الكذا. مسألة الضرائب دي ذاتها بالمناسبة عندها تأثير على مؤشرات التضخم.
كيف؟
لأنه التضخم أصلا هو ارتفاع في أسعار السلعة أو نقصان فيها، والسلعة ذاتها السلعة الأساسية اللي هم بالمنتغاة دي للسلعة الاستهلاكية.
نعم.
إنه حاجة مهمة جدا إنه السلعة الاستهلاكية دي ما كلها بقت مؤشرات حقيقية للتضخم. يعني مثلا أديك مثال، يعني مثلا موضوع السكر مثلا بقت ما فيه شراء زي زمان، ليه؟ لأنه القدرة الشرائية بقت ضعيفة. نمرة اثنين موضوع المظلة الضريبية دي. المظلة الضريبية دي واحدة من مشاكلها إنها ما بتشمل كل الناس، وبتشمل بس العاملين تحت مظلة الضرائب، اللي هو مثلا زي الموظفين، زي بعض التجار، زي بعض الشركات المسجلة زي كده، القادرين على إنه يشيلوا منها ضريبة.
نعم. يعني الانخفاض ده ما عنده أي علاقة بمستوى بتاع تحسين المعيشة في
لا لا
البلد او كذا يعني
ما عنده هو ما مؤشر لحاجه زي دي ابدا ما مؤشر لحاجه زي دي ممكن تقراه في السياق ده تقراه في سياق الانحرافات الاقتصاديه لكن في الحاله السودانيه النظريات دي بتواجه بتحديات انه النظام الاقتصادي ذات السودان هش والنظام الاقتصادي غير مسيطر عليه من الدوله وبالتالي المؤشرات الصادره من هذا النظام بتخضع للشكوك او بتثير الشكوك في حقيقتها العمليه والواقعيه الاهم في القصه دي انه النظام الاقتصادي في السودان هش وانه الدوله غير مسيطره على الاقتصاد بالكامل وانه جزء كبير جدا من الاقتصاد السوداني خارج سيطره الدوله بالتالي المؤشرات اللي بتصدر طبيعيه او النظريه قد لا تتوافق ابدا مع الواقع الاقتصادي المعاش وقد لا تكون مؤشر لتحسين مستوى حياه الناس وقد لا تكون مؤشر يعتمد عليه في التخطيط الاقتصادي ليه السبب شنو لانه النظام الاقتصادي هش وده نتيجه مباشره للحاله بتاعت السيوله السياسيه الحاله بتاعت السيوله السياسيه بتؤدي لانه النظام الاقتصادي بيكون هش وبيكون ضعيف وبيكون ما مفهوم واحده من مشاكله اللي هو انه غير منضبط يعني غير مسيطر عليه التحكم بتاعت وزاره الماليه انتيني يعني معظم الاموال الان اكثر من 60% من المال القروش دي الورق دي الجنيه السوداني ده خارج المصارف ده مثلا ما مؤشر ده مؤشر لانه النظام الاقتصادي هش
بالظبط
اضافه لكده واضح انه ما في سياسات تم اتباعها من اجل خفض التضخم يعني الانخفاض بتاع التضخم ده حتى ذات ممكن يبقى حقيقي لكن هو ما نتيجه لسياسات اقتصاديه هو نتيجه لفوضى الاسواق ونتيجه للمشكله الاقتصاديه الغير مسيطره عليه وفعلا يكون في تحسن في بعض السلع
نعم لكن ما عنده علاقه
ممكن
ما عنده
أيوة. واقع لكن لا يمكن الاعتماد عليها في التحليل الاقتصادي لانه النظام غير مسيطر عليه النظام الاقتصادي
الآن مستمعون الكرام وفي هذه المساحة نستمع إلى جانب من خطاب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بكلية الشرطة والقانون في ضاحية سوبا والذي دعا من خلاله على تماسك القوات الأمنية وإسهام في استقرار البلاد وأيضا تحدث عن استهداف ممنهج تتعرض له الشرطة فلنستمع إلى جانب من حديثه
نحن طبعا كلنا شفنا كثير من أعداء هذا الشعب السوداني كثير من الناس ما بهمهم استقرار هذه البلاد حاولوا وما زالوا يحاولوا في الوقيعة بين الشرطة والشعب دي طبعا استهداف واضح للسودان وليس استهداف للشرطة لأن الشرطة هي من تقوم بصيانة أمن وحماية المواطنين أصلا يوم من الأيام هذه الشرطة ما كانت عدو للمواطنين ولا في تشريعاتها ولا في قوانينها أنها هي تعادي المواطنين لكن هنالك من يريد أن يوقع بين الشرطة والشعب وبكل أسف بعض قياداتنا السياسية أو بعض قياداتنا التي تتصف ليس بالجهل لكن بعدم إلمامة بظروف ومرحلة الانتقال في هذه الفترة صدقوا هذا الأمر وانجروا وراء إشانة السمعة للشرطة وإهانة الشرطة وكلنا نأسف ونتأسف لكل ما هو مشين كان يقال في حق الشرطة هذه الشرطة تستحق الاحترام وتستحق التقدير وتستحق أن نقف لها جميعا ونحييها الشرطة عملت في ظروف قاسية وفي ظروف محبطة وفي ظروف لو ما هي متعلمة ومتربية والشرطة محترفة كانت فرتكت كان مشهد كلها كل دول كان مشهده في القيادة من شدة ما كانت تهاجم ومن شدة ما كانت مستهدفة نحن بنحييكم على صمودكم بنحييكم على احترافيتكم بنحييكم على عملكم الكبير اللي انتم أديتوه في الفترة السابقة مش في الفترة القصيرة القريبة لكن منذ إنشاء الشرطة ظلت متمسكة بمهنيتها باحترافيتها بقوميتها ما فيها تحيز ما فيها أي انصراف عن المهام الأساسية المنصوص عليها في قوانينها نحن بنحييكم نقول الله نحن شرطة السودان حتظل هي أمان السودان شاء من شاء وأبى من أبى نحن طبعا كلنا مؤمنين بأن والله هذه الشرطة وفي الفترة الأخيرة يمكن قبل سنتين أو ثلاثة كانت كثير من الصعاب وكثير من المشاكل بتقابلها ويمكن قد تحول دون أداء مهامها بالطريقة الاحترافية. يعني الشرطة هي فعلا أيهم وأيضا دي فرصة يناشد فيها أخوان المواطنين أو الناس المضللين أو المغيبين اللي بيفتكروا أن الشرطة هي عدو للشعب. هذه الشرطة ليست عدو للشعب وليست عدو للشباب وليست عدو للمتظاهرين وليست عدو لأي زول. بحافظ على الأمن وبيحفظ وبرعى حقوق الآخرين وما بتعدى عليها الشرطة، هتكون واقفة لجنبه، هتكون صديقة له وتحميه. لكن الشرطة بهذا المقابل أيضا هتقيف في وجه كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن وأمن المواطن وطمأنينته. ده واجبة ونحن ما على كيفنا نقف معها في دعمها أنها تنفذ هذه الواجبات الدستورية.
ونبقى في خطاب البرهان بكلية الشرطة والقانون. جولة السودان التغت بالمحامية نفيسة حجر من محامو الطوارئ للتعليق على هذا الخطاب. مرحبا بك.
في تقديري حديث السيدة برهان هو في إطار الاستهلاك السياسي، لأنه كلامه للأسف الشديد أنا أقول ينافي للحقيقة. الآن الشعب السوداني والشارع السوداني ما محتاج لسياسي إنه يحرشوا أو يحرضوا على الأجهزة الأمنية ككل بما فيها جيش وشرطة وكل القوات النظامية دي. الشعب السوداني ما محتاج يحرشه. الشعب السوداني بيرى بأم عينه وهو موجود في مواكب من المفترض المواكب دي تتم حمايتها بواسطة الشرطة. الشرطة حسب المقولة المعروفة، الشرطة في خدمة الشعب، الشرطة لحماية الشعب. الشرطة تخلت عن كل المهام دي الأصل، هي دي مهام الحقيقية. الآن الشعب ما محتاج يحرشوه في الشرطة يقول الشرطة بتضرب ولا بتكتب ولا محتاج. الشعب في الشارع وشايف الشارع العام شايف الممارسات الخاطئة. أن احنا كنا بنتمنى انه السيد البرهان يشكل لجان بتاع التحقيق لكل الانتهاكات اللي قامت بها الأجهزة دي في مواجهة الثوار والناس اللي في الشارع. الانتهاكات دي مش طالة الثوار بس، الانتهاكات دي تعدت الثوار لناس أصلاً هم قاعدين في مغارهم وفي محلاتهم. يعني البومبان بيوصل للناس جوا بيوتها. القتل تم بواسطة الشرطة للثوار. طريقة القتل ذاتها دليل على القصد والترصد بالثوار، لأنه كان كله في العضو الحساس. حتى استخدام البومبان عنده طريقة معينة، أنت تضرب بصورة رأسية عشان تفرق الناس. البومبان يمشي بصورة رأسية وينزل الدخان بتاع البومبان عشان يفرق الناس. لكن لما أنت تضرب لك عبوة بومبان حجمها كيلو في قلب ساير أو في صدر ساير بصورة مباشرة، يا في الرأس يا في البطن يا في الصدر، جمع العضو الحساس.
الناطق الرسمي للحرية والتغيير شهاب إبراهيم يتحدث في هذه المساحة حول اجتماعات الحرية والتغيير وسيرها في عملية التسوية السياسية مع المكون العسكري، وأيضا رأيهم في خطاب البرهان في كل من المرخيات وحطاب وأثره على العملية السياسية. مرحبا بك.
في اعتقادنا أنه الإعلان الدستوري اللي قدمته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الأساس، الأساس موضوعي ومعقول جدا لحل الأزمة، لأنه خاطب كثير من القبائل بتنادي بها الحركة الجماهيرية في الشارع. على الأساس ده تم التفاهمات مع المكون العسكري. نعتقد إنها هي خلاص بالموافقة المكون العسكري من خلال خطاب البرهان وعلى مرتين في حطاب ومس في قاعدة المرخيات، بيخلي انه 90% من القبائل اللي كانت اساس للازمه هي مكان حل. بالتالي المتبقي هو قضايا نعتقد انها بسيطه لكن برضها معقده، لانها مرتبطه مباشره بالانتقال، زي قضيه العداله، زي القضيه بتاع تفكيك التمكين، زي القضية بتاعة الإصلاح الأمني والعسكري، بالإضافة للمراجعة لاتفاق سلام جوبا. هي دي المتبقي من القضايا. بالتالي نحن بنعتقد انه الحل السياسي قطع اكثر من 80% من الحل.
نعم.
وخلال قبل نهايه العام نتوقع اننا نحن نصل لحل الازمه ينهي الانقلاب ويأسس لسلطة مدنية كاملة.
طيب يعني الآن أنت بتقول إنه في تفاهمات مباشرة، هل قريب حتكون في لقاءات مباشرة بين الطرفين؟
والله متوقع، بس الآن في ملاحظات زي ما وارد تقدمت من العسكريين على الإعلان الدستوري عن المكونات بتاعت الحرية والتغيير بتدرس فيها على أساس إنه تبلور موقف مشترك ودم مفعيل.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. ضيف حلقتنا اليوم المحامي سمير شيخ إدريس، نتحاور معه حول قانونية إلقاء القبض على المتظاهرين السلميين ووضعهم في السجون وتجديد حبسهم بتلك السجون. أهلا ومرحبا بك المحامي سمير شيخ إدريس في راديو دبنجا.
مرحبا.
في إطار برنامج العدالة الانتقالية بنتناول قضايا ذو علاقة بفكرة العدالة الانتقالية ورؤية القانونيين والخبراء تجاهها، وما يجب أن نفعله لكي يكون عندنا مشروع جاهز لو أتيحت الفرصة وتهيأ الظروف بتاعت العدالة الانتقالية نطبق طوالي. ما بيمنع أننا في داخل البرنامج نتناقم مع ما يجري في الساحة، وخصوصا فيما يخص كيفية تعامل الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية مع المحتجين السلميين في المواكب. يبقى مدخل لحوارنا ده أشرح لنا مدى شرعية الطريقة بتاعت إلقاء القبض على المحتجين في المسيرات وإهدائهم في الحراسات وفتح بلاقات في مواجهتهم ويتم سجنهم وحجزهم في أماكن غير معروفة أو إحضارهم للأقسام في أوقات متأخرة من الليل وتحويلهم للسجون خارج العاصمة. مدى قانونية وشرعية هذا الإجراء؟
هي طبعا الإجراءات دي يعني هي إجراءات غير قانونية منذ البدء، يعني أي إنسان من الثوار أو الناشطين أو المواطنين عموماً اللي بيتم القبض عليهم بيبدأ انتهاك حقه من لحظة الاعتقال. يعني حالات الاعتقال بتتم بصورة وحشية وبيلقوا بالناس في العربات الدفع الرباعي من الخلف بصورة مهينة للإنسانية، وفيها مخالفة لضرورة معاملة المقبوض معاملة حسنة وفق القانون السوداني والمواثيق الدولية. هذا القبض برضو بيتم بواسطة قوة عسكرية مدججة بالأسلحة في منظر بتاع إرهاب وانتهاك لحرمات البيوت وتفتيش وترويع للسكان وللأطفال في البيوت، ده عند لحظة القبض. بعد ذلك بيتم إيداع المقبوضين في أقسام الشرطة بدون فتح بلاغات جنائية لهم. زمان كان بيتم فتح بلاغات جنائية بمواد متعلقة بالشغب والإخلال بالسلامة العامة والإزعاج وهكذا، لكن بعد 6 أبريل بقى ما يتم فتح بلاغات، وفي الغالب الأعم تم تحويل غالبية الذين تم القبض عليهم من حراسات الأقسام إلى السجون مباشرة، وفي ده انتهاك واضح وصريح للقانون على اعتبار إن السجن هو المكان قانونا هو المكان اللي بيقضي فيه المحكوم عقوبته. معناها السجن هو مال المقبوضين بدون محاكمة، ولا هو مكان للحجز التحفظي، هو مكان لقضاء محكومية صادرة بموجب حكم قضائي من محكمة من المحاكم. وبالتالي كونه يتم اعتقال جزء من الثوار ويدعون الجسم بدون فتح بلاغات جنائية يعتبر مخالف حتى من سلطة الجسم نفسها، المفترض إنها ما تستلم أي مقبوضين إلا بموجب دعاوي جنائية، وإذا أودعتهم في الحراسة بدون ذلك فهي بدون شك بترتكب جريمة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي أو غير المشروع.
سمع أستاذ، الوضع ده بيعني إنه النيابة ليست هي الجهة المشرفة على هذه الإجراءات، ولا في جهة قضائية مشرفة على هذا الإجراء اللي هو أساسا خارج إطار القانون. حسب شغلكم الجهة المشرفة على الإجراء ديات جهة يعني؟
نعم، يعني سلطة القبض هي مقفولة للأجهزة الأمنية وبتتم ممارستها بواسطة لجنة أمن الولاية على رأسها والي الولاية المكلف، فبيتم في كل الأقسام بيتم التحفظ على المعتقلين باعتبار أنهم هم صادرين من لجنة أمن الولاية، حتى إدارات أقسام الشرطة بتقول أن المعتقلين المحددين ديال الجو جابوهم أمس ديال إحنا ما عندنا علاقة بهم، إحنا ما أخذنهم كأمانات يعني عندنا هنا، لكن ما عندهم إجراءات جنائية في قدامنا في الجسم ولا عندهم يعني بلاغات مفتوحة أو لا بنقدر نقرر بشأنهم أي حاجة لحد ما يجي المسؤول من لجنة أمن الولاية هو يقرر بشأنهم. وفي الغالب حدثت أكثر من مرة إنه الناس بيكونوا منتظرين، الناس في الحراسات المعتقلين والإدارة بتاعت السجن بتاعت الجسم عفوا يعني لا حول لها ولا قوة تجاه المعتقلين، الأهالي المحامين بيكونوا مرابطين لحد ما تقرر لجنة أمن الولاية هي هل هي هتصدر هتفتح بلاغات في مواجهتهم وتمشي في الإجراءات المعتادة أم حيتم ترحيله. وفي الغالب حصلت أكثر من مرة إنه تم ترحيل المعتقلين من أقسام الشرطة إلى السجن مباشرة، إلى السجن مباشرة دون محاكمة، إنما بموجب أمر من الوالي اللي هو عنده سلطة ممنوحة له بيستند فيها على المنشور رقم 3 لسنة 2021 اللي هو بموجب المادة 5 من قانون الطوارئ اللي هو أتاح للأجهزة الأمنية سلطة القبض والاعتقال والتفتيش ودخول الأماكن وهكذا، والسلطة التنفيذية هي اللي بتقوم بتنفيذ هذا القرار استنادا على المنشور على قانون الطوارئ هي برئاسة الوالي عبر اللجنة الأمنية هي اللي بتقوم بتنفيذه، وده طبعا فيه تجاوز صارخ جدا على اعتبار أنه اعتقال الشخص بدون أن يمر بإجراءات جنائية المعتادة المعروفة والمثابتة في قانون الإجراءات الجنائية بأنه يتم فتح بلاغ وتوجيه تهمة للمتهم ومنح الفرصة للدفاع عن نفسه وتحويله للمحكمة بواسطة النيابة العامة، وفي المحكمة نفسها بيتعرض لمحاكمة عادلة ويمنح الفرصة لتقديم دفاعه، ومن ثم المحكمة تصدر الحكم إما بإطلاق سراحه أو بإيداعه السجن إذا كان مذنب. يعني ده الإجراء التسلسل القانوني والدستوري الموافق للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقع عليها السودان في التعامل مع المقبوض من لحظة قبضه إلا حتى الإفراج عنه، وده طبعا ما موجود ومتوفر في الوقائع اللي بتحصل الآن بالنسبة للمعتقلين، وزي ما ذكرت إنه فيها انتهاك من بدايتها منذ لحظة القبض والتعرض للإهانة وللضرب والإرهاب والتفتيش في لحظة الاعتقال، وبعد ذاك الإيداع في أماكن غير معلومة وإخفاء معلومة وجود المعتقلين حتى لأسرهم، يعني بيعانوا معاناة شاقة ومع المحامينهم في إنه يتعرفوا على أبنائهم إلا بعد يوم أو يومين أو 3 أيام، مرات أحيانا بتصل لأسبوع أو شهر ما يكونوا عارفين الجهة الموجود فيها المعتقل ابنهم أو موكلهم وين. والإضافة لغياب النيابة العامة عن أنها هي تقدر تمارس سلطاتها في أنها تستوسغ من وجود بينة في اتجاه الصغار أو تطفق صراحه أن تمارس سلطاتها، فيها تام برضو لدور السلطة القضائية في أنها يجب أن تحلات دعاوى الجناية تصدر فيها أحكام ويمشوا، فدي كلها مخالفات قانونية منذ البداية للنهاية بشأن الاعتقال والمعتقل.
سمع أستاذ، ده بيعني أنه لجنة أمن الولاية برئاسة الوالي هي يعني حلت الأهم محل النيابة وحلت الأهم محل السلطة القضائية، وبدت هي تشرف على القبض وهي اللي بتقرر أنه الناس ديل أو سوار ديل يتم سجنهم وترحيلهم للسجون.
نعم، يعني الوالي أصبح عبر لجنة الولاية يمثل الشرطة التشريعية والقضائية والتنفيذية في آن واحد، لأنه هو بيصدر أمره باعتقال وبقبض وبيصدر العقوبة وبيحدد مدة العقوبة وبينفذ الأمر بتاع السجن واللي هو قابل للتجديد نفسه. يعني في قانون في الدنيا دي ممكن يقول إنه الزول بعد ما يحكم المدة بتاعت الحكم دي يتم تكون قابلة للتجديد، يعني إلا إذا كانت في إجراءات جنائية أساسا في مواجهته بتستدعي تجديد الحبس عليه، والمسألة دي بتكون سلطة من إشراف النيابة كويس بواسطة القضاء، النيابة تكون مشرفة على التحري ويتم تجديد الحبس بواسطة القضاء، يعني ده الإجراء المعلوم.
حتى في حالة تطبيق قانون الطوارئ النيابة مفترض يكون دوره واضح والقضاء دوره أيضا واضح في المسألة.
نعم، يعني حتى فعلا صحيح لو سلمنا بأنه في وجود لقانون الطوارئ، لأنه هو نفسه قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 97 هو طبعا ما وضعته السلطة الإنقلابية الرادة الحاسة عليه، إنما هو قانون قديم، لكن نفس القانون ذاته نص في مواده على إنه يجب أن تصدر المراسيم والمنشورات وتكتمل كل الأركان لتنفيذ هذا الحكم عفوا، من وجود شرطة وتحري ونيابة وسلطة قضائية هي تقوم بتنفيذ القانون. الآن ما في نيابات ولا سلطة قضائية بتشرف على الأعمال بتاعة الاعتقال ومحاكمة ومساءلة المقبوضين، وليست محاكمة ومعرفة إذا كانوا مذنبين أم غيره، وده غير متوفر الآن. النيابة العامة والقضائية بعيدة عن هذه الإجراءات. الناحية الثانية الممكن يواجه بها القانون هو المحكمة الدستورية، يعني ما تقدم طعن في دستورية هذا القانون وكده، والمحكمة الدستورية كما هو معلوم إنها هي غير مكونة أو يتعمد عدم تكوينها لتجد السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تطبع يدها في إصدار المنشورات والمراسيم التي تثبت أركان حكمها وتساعد على قمع الحراك الثوري في مواجهته.
أستاذ سمير الشيخ إدريس، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجة برنامج العدالة الانتقالية.
شكرا أستاذ، شكرا راديو دبنجة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.